باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر
مصفرد. وكان ذلك الرجل مصفرد يعني أصفر. نعم.
وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم
خدلا آدم خدلا كثير اللحم
وكان الذي ادعى عليه أن وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجه أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا
خدلا هذه الرواية الثانية خدلا أو خدلا تخفيف وليت الأولى خدلا في رواية أبو صالح آدم خدلا. وهذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لو كنت راجما بغير بينة رجمت هذه. وهذه الترجمة على لفظ الحديث لو كنت راجما أحد بينة رجمت لو كنت راجما أحد بينة رجمت هذه. أصل ما هذه الحكمة يستنبط الحكم منها وهو أن الرجم لا يكون إلا ببينة واعتراف لا يكون الرجم إلا ببينة واعتراف. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال الرجم لا يكون إلا ببينة أو اعتراف أو حبل حبل يعني حمل. إذا حملت من غير زوج هذا دليل على زنا تقام عليه الحد. حملت وليس لها زوج أو وجدت البينة تشهد عليها أو اعترفت فيكون الرجم إلا يكون ببينة لا بد من بينة. والبينة إما شهود أربعة يشهدون عليها أنها زلت أو اعتراف إذا تعترف أو حب يظهر الحب تحمل إلا أن يدعى أنها مكرهة ووجد بينة تدل على أنها مكرهة فإنها لا تحد المكره المكره لا يؤاخذ. ذكر على هذه الترجمة أيضا قصة عويمر العاجلاني مع زوجته وذكر أيضا فوائد مع هذا وزيادات ليست موجودة في الحديث في الروايات الأخرى. ذكر حديث ابن عباس هذا والأول حديث سهل بن سعد والقصة هي قصة عويمر العاجلاني. في حديث ابن عباس هنا قال لهم ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبهم القول ما هو هذا القول. الكباني يقول قال قولا كلاما لا يليق كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته. والصواب أن المراد بهذا القول الذي قاله قال عاصم بن عدي في ذلك سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه كما سبق في الحديث في الرواية الأخرى أن عويمر جاء إلى عاصم وقال يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرجل مع امرأته ماذا يفعل سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول لأن يعني الحديث فسر بعضه. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا يعني سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه ثم صرف. فأتاه رجل من قومه هو عويمر العجلان يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. عاصم يقول ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني ابتلي بأي شيء عاصم يعني ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني بسؤالي عما لم يقع. لأن عويمر تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله ما ابتليت وإلا بقولي يعني كأنه يقول فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي. يعني عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع فعوقب بذلك، عوقب بأن وقع في أهل بيته، لأن عويمر تحته بنته أو بنت أخي، ولهذا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، يعني بسؤالي عما لم يقع، وأضاف ذلك إلى نفسه يقول ما ابتليت إلا بقولي، كان يقول فعوقبت بقول ذلك في أهل بيته. وفيه شاهد لمن قال إن البلاء مؤكد بالمنطق، الحديث فيه شاهد لمن قال البلاء مؤكد بالمنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء يسأل عن أمر لم يقع فابتلي بأن وقع هذا في عويمر الذي تحته بنته أو بنت أخي. وفي هذا الحديث من فوائد أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء، لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد ابتلى بسؤال عما لا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا ينبغي الإنسان يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد يبتلى بسؤال عما لم يقع. قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل يعني الذي الرجل يعني زوج المرأة وهو عويمر، صفته أنه مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، سبط الشعر في السين وكسر ضد الجعودة، شعره الشعر إما متجعد وإما سبط مسترسل الشعر، والمتجعد هو الذي لم يسترسل. فكان وصفه زوج المرأة عويمر مصفر قليل اللحم سبط الشعر، ليس سمينا قليل اللحم، شعره غير متجعد وهو مصفر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده مع امرأته عند أهل الذي وجد ادعى عليه أنه وجده مع أهل آدم، يعني لونه قريب من السواد، وصفه خدلا، الخدل بفتح الخاء والدال مشددة يعني ممتلئ الساقين كثير اللحم، فصار فرق بينهما، زوج المرأة مصفر قليل اللحم سبط الشعر، والذي رمى زوجته به آدم يعني قريب من السواد خدلا كثير اللحم ممتلئ الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، وسترجم المؤلف على هذه الترجمة قال اللهم بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين يعني بأن تلد ليظهر الشبه. فجاءت به المرأة شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، جاءت شبيها بالرجل، جاءت به آدم خدلا كثير اللحم تشبه الرجل الذي رماها، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال رجل لابن عباس في المجلس، هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا ليست هذه، يعني تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، هي التي قال فيها النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، وفي دليل على أنه لا رجم إلا ببينة، لا يمكن ترجم المرأة إلا ببينة، والبينة واحدة من ثلاث أمور، إما شهود أربعة يشهدون أنه رأوها تفعل الفاحشة يصرحون ولا يكنون، أو اعتراف منها أو حمل أو تحمل أو يظهر الحمل وتكون غير مكرهة. وفي رواية أبو صالح قال آدم خدلا، خدلا بسكون الدال ويقال فتح خدلا وخدلا تخفيف، خدلا وخدلا وخدلا معنى كثير اللحم في الساقين. نعم يكفي التوبة الإنسان إذا التوبة كافية، لا ينبغي الإنسان يذهب الحاكم يطلب أحد، وإنما عليه أن يتوب إذا تاب الحمد لله ويستر على نفسه، إذا تاب توبة النصوح فالتوبة تجب ما قبلها، يعني يندم على ما مضى، يقلع عن المعصية ويندم على ما مضى، ويعزم عزما جازما على ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى، وإذا أتبع ذلك بالعمل الصالح بدل السيئات الحسنات، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف إلا من تاب وآمن، وفي سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. التوبة طهارة، طهارة من الذنب. وإذا جاء وطلب أن يقام الحد ويقيم عليه الحد فالحد طهارة، هذا طهارة وهذا طهارة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة كما أخذ على النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني ترك ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إذا لم تب ومن تاب تاب الله عليه. فإذا التوبة طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وفى فأجره على الله، ومن لم يفي وأصاب من هذه القادرات الزنا أو السرقة
ثم أخذ وأقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن تاب فيما بينه وبين الله كان كفارة له، وإن لم يتب ولم يؤخذ فأمره إلى الله تحت مشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء فعل، ودخل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يشرع الإنسان يأتي ويفضح نفسه، وإنما يشرع التوبة والحمد لله، يتوب فيما بينه وبين الله ولا يحتاج أن يطلب أن يقام عليه حد. ما في أول هذا نقول هذا الشاهد، هذا الشاهد لمن قال الحديث شاهد لمن قال بلا موكل بطن. سؤال الحديث عن الشر ما هو سؤال، هو أقول لا يدخل في هذا سؤال، يسأل عن الشر اللي تحصل في المستقبل لأجل أن يجتنبها لتحصل في آخر الزمان بعده. قال جعلنا وجاء الله كنا في جاهلية وشر ثم جاء الله بها على الإسلام، فهل بعد هذا الخير بشر يعني في المستقبل، يسأل الشر اللي تكون في المستقبل حتى يجتنبها، عرفت الشر يجتنب الشر، هذا اللي تقع في آخر الزمان ولا يسعى شيء معين. لكن هذا النهي عن السؤال يسأل عن شيء لم يقع، يعني يسأل عن شيء يتعلق بالناس، يتعلق بالناس الموجودين الحاضرين فيحرم من أجل مسألته. أما السؤال فليس يسأل عن شيء في المستقبل، عما يحصل في المستقبل حتى يجتنب الشرور ويعرف الشر ليجتنب الشر. نعم.
لكن أحسن إلى قول عاصم فتريد، ما جاء النعويم من هو الذي قال له اسأل يا رسول الله؟
بلى.
كيف يقول ابتيت وهو الذي وكل بالسؤال؟
لأنه هو السائل، أقول هو السائل وابتلي به في يعني في فيما يضاف إليه في بنته أو بنت أخيه، هو الذي سأل هو الذي باشر السؤال. نعم. ولهذا أنكر لما لا جاء إليه عمر السائل قال ما لم تأتي بخير، كره رسول الله المسائل وعابها، لم تأتي بخير، هذا لا يتعلق به لأنه هو السائل. نعم. قول في الحديث 56 قول لو كنت راجعا بغير بينة.
قال تمسك بمن قال إن نكون المرأة عن لعان لا يجب عليه الحد، وقول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت بالنكول، بأن قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما لم يقع بسبب اللعان فقط. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول ترجم، لأن لو أقرت صريحة ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إذا أبت الالتعان؟
إذا أبت الالتعان. قول لو كنت راجما بغير بينة استدل به بعض العلماء، قال إن المرأة إذا نكلت على اللعان لا يقام عليه الحد، وهذا ذهب إليه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وقالوا الحدود لا تثبت بالنكول، يعني إذا لاعن قذف الرجل امرأته ثم لاعن شهد خمس شهادات ثم امتنعت هي لا يقام عليه الحد أو لا يقام. الأوزاعي وأصحاب الرأي الحنف يقولون لا يقام عليه الحد، لأن هذا نكول، نكول المرأة عن اللعان، والنكول لا يجب عليه الحد، وقالوا الحدود لا تثبت بالنكول، والصواب أنه قام عليه الحد، الصواب أنه قام عليه الحد، وهذا مستثنى، مستثنى من قبل الحدود. اللعان هذا خاص، هذا خاص وهذا عام، الحدود لا تقام لا تثبت من نكول، لكن يستثنى منها اللعان، لأنه لو لم يقام ما الفائدة من كل الرجل لعان؟ إذا لاعن الرجل شهد على سبع شهادات أنها زانية ودعا نفسه باللعنة الخامسة ثم امتنعت، يقول امشي اذهبي خلاص ولا عليها شيء، ما الفائدة من اللعان؟ ما الفائدة من اللعان؟ الفائدة من اللعان أنه إما أن تلاعن وإما أن يقام عليه الحد، هذا مستثنى، هذا قول إيش؟ قول مرجوع قول الأحناف. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وهو أنا قلت ترجم، هذه الرواية عن أحمد محمولة على الورع الطور، والصواب أنه قام عليه الحد إذا امتنعت، إما أن تلاعن وإما أن يقام عليه الحد، وأن هذا مستثنى من كون الحدود لا تثبت من بالنكول. نعم. النكول يعني الرجوع امتناع. نعم. معناها أنه أبت لولا أنها فعلت ما امتنعت الحد يدرع، ما هو الآية تبعت سريحة ويدرع هذا وتشهد أربعة ثلاثة، مفهومها أنها إذا لم تشهد لا يدرع هذا العذاب بل تحد، في الآية كذلك، يعني في الآية دليل على هذا، الآية دليل لرد مذهب الأحناف الزاوية وأصحاب الرأي، قال الله ويدرع عنه عذاب أن تشهد أربعة ثلاثة إلا وكذا، ومفهومها أنها إذا لم تشهد لا يدرع هذا العذاب بل يقام عليه الحد. ها تسأل ايش؟ نعم. إذا أنكرت خلاص لا يقام عليه الحد، لا بد يكون عند القاضي، إذا نكرت لا يقام عليه الحد،
إذا رجع حتى عند القاضي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك ألمست. يريد أن يرجع، وقال انظروا هل عقله شيء، وأمر رجل استنكه هل شرب الخمر، وقال هل تعرف الجماع، هل تعرف، يعرض له بنكار. ولما رجم وهرب حتى لحقوه حتى رجموه وقتلوه. جاء في بعضهم قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، فإذا نكل خلاص لا يقابل حد. فرجل أمره لا بد يثبت على الإقرار، لأن الشارع أراد من الحدود أن لا تثبت، أراد لا يقابل حد إلا بعد الثبات والتثبت. ولهذا جعل الشارع جعل احتياطات في الحدود. السرقة لا بد أن تكون من حرز، لا بد أن تكون ثمن الدرهم فصاعدا، ولا يكون له شبهة. إذا كان له شبهة وكذلك حد الزنا لا بد أن يشهد 4 شهود يشهدون أن الملف مكحلة، وكذلك أيضا لا بد أن يشهد 4 شهادات، ولا يرجع، وإن رجع لا يقام عليه الحد.
باب صداق ملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما
إن الله يعلم
وقال الله يعلم
إن أحدكما لكاذب. إذا جاءت اللام في خبر إن تكسر.
وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب.
هناك ما في لام لكاذب، يجوز نصب الهمزة وكسرها إذا لم تأتي اللام في الخبر. نعم
يعني قال أن أحدكم
أحسن عليه. نعم يجوز الأمرين هنا.
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا. وقال الله يعلم أن أحدكما إن أحدكما
نعم لأن جاءت اللام هنا.
وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. فرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
هذه الترجمة معقودة لصداق الملاعنة. المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة لاستنباط الحكم، هل الملاعنة لها صداق أو ليس لها صداق؟ نعم، الصداق الملاعنة مطلقة سواء كان زوجها صادق أو كاذب، لأن الصداق هو استحل بفرجها، فالصداق لازم للمرأة، صداق وكامل لا يأخذ منها شيئا، لأن الصداق مستحل من فرجها سواء كان صادقا أو كاذبا. هذا فقه الترجمة. ذكر قصة هويمر مع زوجته سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل قذف امرأته، فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، هو عمر العجلاني وامرأته، وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب 3 مرات فأبيا. قل إن أحدكما لكاذب بكسر الهمزة إذا جاءت اللام في خبرها، إن أحدكما لكاذب لأن اللام تقع في خبر إن، أما إذا لم تأتي اللام في خبرها فيجوز فتح الهمزة إن ويجوز كسرها. الله يعلم إن أحدكما، الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. والثاني قال والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، لم تأتي اللام فيجوز فتحها همزة النا وكسرها فأبيا. في المرأة الثالثة قال الله يعلم إن أحدكم لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. ففرق بينهما. وفيه مشروعية قول أن يقال للمتلاعنين الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب. واختلف العلماء هل يقال هذا قبل اللعان أو بعد اللعان، على خلاف. والأقرب أن هذا الله القصة أن هذا بعد اللعان. وقول ففرق بينهما فيه دليل على أنه فرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة كما سبق. في ذكر أيوب قال أيوب فقال لعمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي، الرجل الذي لاعن المرأة، قال الرجل مالي يعني الصداقة اللي دفعته المرأة. قال قيل لا مال لك، لا مال لك إن كنت صادقا يعني في قذفك إياها فقد دخلت بها واستحلت المال بها، ذهب مالك ليس حتى مفاجئ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. تجمع بين أمرين، بين تكذب عليها وتريد أن تسترجع المال، ففيه دليل على أنه لا مال للملاعن، فيه دليل على أنه لا مال للملاعن، وأن الملاعنة تستحق صداقها إن كان مدخولا بها كغيرها، فإن لم يكن مدخولا بها فلها نصف النحر. يقول تعالى: وإن طلقتم من طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون بيده يقول النكاح، هذا إذا لم يدخل بها لها النصف، وإن كان دخل بها فلا مال للملاعنة، بل الملاعنة تستحق الصداق كاملا كغيرها من المطلقات. وقيل: بل لها جميعه أيضا ولو كانت غير مدخولا بها. وقيل: لا، لا شيء لها أصلا، والأرجح الأول. في الأحكام تكلم عليها المؤلف قوله: باب صداق الملاعنة.
قوله: باب صداق الملاعنة، أي بيان في الحكم فيه. وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير مدخول بها، فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول. وقيل: بل لها جميعه. قال أبو الزناد: والحكم حماد. وقيل: لا شيء لها أصلا.
قول الأول أن لها النصف كغيرها من المطلقات، قوله في الصفة التي بعدها: أما معنى قوله لا سبيل لك، اللفظ الأخر قال: لا سبيل لك عليها،
أي لا تسليط. وأما قوله مالي فإنه فاعل محذوف، كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال: يذهب مالي، والمراد به الصداق. قال ابن عربي: قوله مالي أي الصداق الذي دفعته إليها، فوجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها. ثم وضح له ذلك التقسيم المستوعب فقال: إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها، لأن لا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منها،
قبضته منك قبضا صحيحا،
ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه. وعرف من هذه الرواية اسم قائل: لا مال لك، حيث أبهم في حديث الباري بلفظ قيل: لا مال لك، مع أن النسائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ قال: لا مال لك. وقوله: فقد دخلت بها، فسره في رواية سفيان بلفظ: فهو بما استحللت من فرجها. وقوله: فهو أبعد منك، كذا عند النسائي أيضا، وقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن أبي شيبة عن ابن علية: فهو أبعد لك. وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: فذلك أبعد وأبعد لك منها. وكرر لفظ أبعد تأكيدا. قوله: ذلك الإشارة إلى الكذب، لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد. ويستفاد من قوله: فهو بما استحللت من فرجها، أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بدل لعان وقرت بالزنا واجب عليها الحد، لكن لا يسقط مهرها.
نعم، مهرها باقي. سب صلى الله العافية، قاتل النفس عليها التوبة وعليها الدية وعليها الكفارة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى إياه في كتاب الطلاق من صحيحه: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: وسمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. فقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لا عن امرأته، فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خويبين العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم، هذه الترجمة لقول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، كرر الحديث استنباط الحكم. فقه هذه الترجمة أنه يشرع الإمام أو من يقوم مقامه هو الحاكم القاضي أن يقول للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ يذكرهما بالتوبة على خلاف بين العلم هل يقول ذلك بعد اللعان أو قبل اللعان، ويرجح يكون بعد اللعان. وفي ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، يقول للرجل الملاعن. قال ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت أن ترضيها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد منها. فيه دليل على أن المرأة تستحق الصداق كاملا، وأن المرأة إذا لاعنت زوجها فلا تعطيه المهر، بل تستحق المهر كامل سواء كان صادقا أو كاذبا. إن كان صادقا فهو بما استحل أن ترضيها، وإن كان كاذبا فهذا أبعد، لأنه يجمع عليه بين أمرين، يجمع عليه بين سيئتين، بين يقذفها ويظلمها في عرضها ويطالب بالماء. إذن في الحكم الأول مشروعية قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب. الحكم الثاني أن المال للملاعنة وأن المهر تستحقه كاملا سواء كان كاذبا أو كان صادقا إذا كان مدخورا بها. الحكم الثالث قوله قلت لعمر لاعن امرأته فقال بأصواته وفرق سفيان بين أصواته سببه الأسطاء. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوه بين عجلان، يعني بين عويمر وزوجته، تفريق بين المتلاعين، تفريقا مؤبدا. وقوله قال بأصبعه سفيان هو من إطلاق القول على الفعل، قال بأصبع هكذا، فرق بين سبابه الوسطى، يعني فرق بينهما كما يفرق بين سبابه الوسطى، هذا من إطلاق القول على الفعل. وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. وهل لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه فهل ترجع إليه زوجته ويخطبها أو تبقى الفرقة مؤبدة؟ وكذلك إذا أكذب نفسه هل الولد يلحق به مرة أخرى؟ لاعن الآن، ولما لاعن ذهب بعد أسبوع للحاكم قال لا أنا كذبت عليها، لا لم تفعل الفاحشة، والولد ولدي أريده، فهل يرجع إليه الولد، ينسب إليه الولد؟ وقال أنا أريد زوجتي، أنا أريد أن أخطبها خاصة. الآن بانت منه طلقة واحدة، تبين بطلقة واحدة، فقال أنا أريد أن أتزوجها أخطبها مرة ثانية، أنا كذبت عليها، أنا قربت نفسي وكذا، والآن أنا أخبر بالواقع، الآن ليست لم تفعل فاحشة ولكني كذبت عليها، فأنا أريد أتزوجها وأريد الولد ينسب لي، فهل ترجع إليه ليجوز أن أتزوجها؟ وهل يلحق به الولد بعد اللعان بعد أن كذب نفسه؟ في خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه فإن زوجته لا ترجع إليه ولا يخطبها، بل الفرقة مؤبدة في اللعان. وكذا الولد لا يلتحق به لو أكذب نفسه، لأنه قد يكذب نفسه ليلحق الولد به. بعضهم قد مثلا يلاعن زوجته حتى لا يحق الولد، وبعد سنين كبر الولد وصار له مال وصار له جاه، فأراد أن يكذب نفسه حتى يلحق الولد بنفسه وصار له مال وصار له جاه، فأراد أن يكذب نفسه وقال لا هذا الولد ولدي المال والجاه. الصواب أنه أن الفرقة مؤبده، وأنه لا يخطبها ولا ترجع إليه ولا يرجع إليه الولد. قال بعض العلماء إذا أكذب الزوج نفسه ترد عليه زوجته ويخطبها ويلحق به الولد حفظا لنسبه، والصواب القول الأول. والمسألة تحتاج إلى مراجعة وإلى بسط، والمؤلف رحمه الله ما بسط الخلاف في هذه المسألة وإنما اختصر الكلام فيها. نعم، الولد هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فراش وللعاهل الحجر، لكن هذا نفح صاحب الفراش نفح وتبرأ منه، هذا إذا يعني إذا لو كانت المرأة رميت بشخص وهي فراش وقال جاء شخص آخر يدعي أن الولد له أنه فعل بالفاحشة، نقول الولد الفراش وللعاهل الحجر، العاهل الزاني يصل الخيبة وإقامة الحج ولا يعطى ولد، والولد الفراش. لكن مسألة اللعان مستثنات من هذا، اللعان مستثنى من قول الولد الفراش، ونفاه وتبرأ منه ولاعن عليه. وشوف قول في آخر الله الشرف في 58 قوله الله يعلم إن أحدكم كاذب. قال عياض
قوله وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب. قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان, فيؤخذ منه عرض التوبة عن المذنب ولو بطريق الإجمال, وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. فقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه.
يعني الداودي يقول لا قول النبي الله هذا قبل اللعان, قال لهما قال لا قبل اللعان تحذيرا لهما. نعم. والقول الأول أنه قال لهما ذلك بعد الفراغ. عياض يقول قال لهما بعد الفراغ من اللعان, والداودي يقول قبل الفراغ. نعم.
والأول وأظهر وأولى بسياق الكلام.
نعم والظهر الظهر أنه قال بعد ذلك. نعم.
قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى, وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية.
هذا الموعظة لا بأس, يعظهم ويقول يذكرهم بالله ويذكر بالآخرة, هذا لا بأس, لكن بعد اللعان يقول الله يعلم من أحدكم هذا فعلمكم متائب. نعم.
بل هو أحرى مما بعد الوقوع. وما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين, وما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قاله الداودي, ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري والحاكم وبيهقي في قصة هلال بن أمية قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب, فقال هلال والله إني لصادق الحديث. وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر, فيصح الأمران معا باعتبار التعدد. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
هذه الترجمة معقولة للتفريق بين المتلاعنين. ذكر حديث ابن عمر من طريقين. الطريق الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها من عوامر العجلان وامرأته. والطريق الثاني قال لاعن بين رجل وامرأة فرق بينهما. ففيه الحديث دليل على أن التفريق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا يلتقيان إلى يوم القيامة. نعم. وجاء في الحديث الآخر سبق أن الرجل طلقها ظنا منه أنها لا تحصل فرقة إلا بالطلاق, وهذا كما سبق. ذكر الشارح في وسط الصفحة قوله في ويستفاد منه أن قوله في سهل فطلقها ثلاثا,
ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان, فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها. واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن فرقة اللعان على التأبيد, وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد. وقال بعضهم يجوز له أن يتزوجها, وإنما يقع باللعان طلقة واحدة بائنة
ينتبه منه. نعم.
هذا قول
ليس له رجع عليه.
هذا قول حماد وابي حنيفة ومحمد بن الحسن, وصح عن سعيد بن المسيب قال ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطاب, وعن الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث. قلت ويحتمل يكون معنى قوله ردت إليه أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله.
نعم. والصواب من هذا القول الأول أن الفرقة تقع بنفس اللعان, وأن فرقة مؤبدة, وأنه لا أكذب نفسه فلا يحل أن يتزوجها ولا ترجع إليه, هذا هو الصواب. وأما القول بأن ترجع هذا قول ضعيف. كذلك قال ابن عبد البر احتملها ردت إليه بعد العقد الجديد. الصواب أنه ليس له أن يعقد عليها ولا أن يخطبها من الفرقة بينهما مؤبدة. نعم.
قال أبو السمعاني لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر, وإنما المتبع في ذلك النص. وقال ابن عبد البر أبدى بعض أصحابنا له فائدة, وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون, لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق, وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تنع عليهما معا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون.
لأن كل واحد يلعن نفسه, فالزوج يلعن نفسه ويتتبع على نفسه بالغضب. نعم.
ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. قال السمعاني: وقد أورد بعض الحنفية أن قول المتلاعنان يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم. وأجاب بأنه لما كان لعانه يسبب لعانها، وصريح اللفظ اللعن يوجد في جانبه دونها، سمي الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الودية، فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح. فإن قيل إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما، وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع، قلنا اللعان عندكم شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم.
الشاهد عندكم عند الحناف اللعان شهادة، والقول الثاني أن اللعان ليس شهادة ولكنه أيمان، وهذا هو قول جمهور. نعم.
وما عند
لولا الأيمان لكان لولاها الشهادة. هل اللعان شهادة أو أيمان؟ خلاف، جمهور على أنه لعان، والحناف على أنه شهادة. نعم.
وما عندنا فهو يمين، واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع. فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه، فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم، وهذا ترجمة معقودة لإلحاق الولد الذي نفاه أبوه باللعان بالملاعنة، في أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها، هذا حكم شرعي أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها. في حديث ابن عمر النبي لعن بين رجل فانتفى من ولدها الفسببية ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، ينسب إلى المرأة وأقاربها ولا ينسب إلى الزوج وأقاربه. نعم. استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان،
واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل ذكره في اللعان.
والصواب أنه لا بد من نفي الولد في اللعان، لا بد من نفي الولد. نعم، إذا لم ينفي الولد يلحق به يبي. نعم.
وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة، ثم يرتفع عن الحد بالتعانها.
يعني لو لاعنها ولم ينفي الولد يبقى الولد يسب إليه، والفائدة في اللعان أنه لا يقام عليه الحد ويثبت زلها إذا نكلت. نعم. فإذا لاعنت ارتفع عنها الحد. نعم.
وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك. واحتج بعض من خالفهم بأنه نفي الحمل عنه نفي الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها. واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربي: ليس عن هذا جواب مقنع. قوله فرقت.
نعم، كما هما واضح أنه ينتفي الولد وينسب إلى أمه. نعم، وإذا لم ينفي فلا ينتفي. نعم. طالح.
باب قول الإمام: اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قوم فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
نعم، وهذا هو الحديث السابق كره المؤلف في استنباط الحكم، قصة عامر عويمر مع امرأته، استنبطه لاستنباط قول الإمام: اللهم بين. قول الإمام: اللهم بين لعباد اللعان، يعني بأن تلد ليظهر الشبه، اللهم بين. ذكر حديث ابن عباس، ذكر أن عاصم بن عدي قال قولا ثم انصرف، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي قال أمره عويمر أن يسأله: رجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يعمل؟ فأتاه رجل من قوله من قومه وهو عويمر، ذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتلث بهذا الأمر إلا لقولي، لأن تحته عويمر بنته وبنت أخي، فابتلي بهذا الأمر لقوله، يكون سال مسائل عابها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شاهد كما سبق لقول ما قال: البلاء مبكر بالمنطق. وفيه كراهة السؤال عن الأمور التي لم تقع. وفيه أن النبي قال انظروا إلى الحمل اللي حمت من وراء، قال: كان ذلك الرجل مصرا قليل اللحم جعد سبط الشعر، هكذا عندكم جعد سبط الشعر؟ كان ذلك الرجل يعني عويمر مصرا، هذا وصفه، قليل اللحم جعد سبط الشعر. الجعد هو المتجعد، السبط هو المسترسل، كيف الجمع بينهما؟ هكذا عندكم كل نسخة ها كذا سبط ما في جعد، هذا هو الأظهر، لما يجمع بينهما الجعد ضد السبط والسبط ضد الجعد، الجعد هو متجعد والسبط هو المسترسل. الشرح ذكرها أو ما شرحها؟ كان ذلك الرجل سبط الشعر، والصر قيل لحن سبط الشعر، ليس في جعد. الروايات الأخرى اللي سبقت أنه سبط الشعر المسترسل، وكان الذي وجده عند أهله اللي رماه عويمر بن مراته خدلا، يعني كثير اللحم الساقين، كثير اللحم جعدا قططا، قال جعد هو المسترسل. إذن عويمر سبط الشعر، والذي رمى به امرأته جعد ضد جعد قطط الشعر، والجعد ضد السبط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين، يعني بأن تلد، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عنده، يعني صار الولد خدلا كثيرا اللحم جعدا، فلاعن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينه لرجمت هذه. فقال: لا، ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. هي أنه لا يرجم، أنه لا يكون رجم إلا ببينه، إما اعتراف أو شهود أو الحمل، وتكون غير مكره. قوله شوف يا أخي: كانت تظهر في الإسلام السوء.
قوله كانت تظهر في الإسلام السوء، أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداودي: فيه جواز عيب من عيب من
يعني إذا ظهر عنها تؤخذ وتؤدب، لكن لا يقام الحد إلا ببينة.
قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء، وتعقب بأن ابن عباس لم يسمعها
لم يسمها
فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل. وقد مضى في التفسير في رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لا أقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي
لولا ما مضى من كتاب الله. وفي الأخير نخل: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. مضى من كتاب الله يعني الملاعنة على ما جاء في كتاب الله. نعم.
من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجى أن يجد فيها نصا لا يبادر الاجتهاد فيها، وفيه الرحلة في المسألة النازلة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بين، اللهم نعم.
وفيه الرحلة في المسألة النازلة، لأن
نعم.
سعيد
نعم.
لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه،
يعني كان فتاه في وقت القائلة قيلولة. نعم.
وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته، وفيه التسبيح عند التعجب، وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خفي على بعض الناس.
وفيه بيان أوليات الأشياء
قال أول من لاعب هو عويمر يعني.
والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان، وقول أنس أول لعان كان، وفيه أن البلاء موكل بالمنطق
لقول عاصم ابتلت بهذا إلا بقولي نعم،
وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصلة
نعم، لأنه وقع على بنت أخيه أو بنته نعم.
وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ، وفيه ارتكاب وخف مفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجب الغير مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما، وأن خبر واحد يعمل به إذا كان ثقة، وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكنه قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا
عن الزوجين نعم.
وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم، وفيه كراهة المسائل يترتب عليه هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي لئلا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلاف فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من مسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه، وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن محتاج لمعرفة الحكم لا يرده كراهة العالم ما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى نقض حاجته. وأن السؤال عما يلزم أمور الدين مشروع سرا وجهرا، ولا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح. وفيه التحريض على التوبة والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله إن أحدكم كاذب، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن حاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف على الملاعن للمرأة وللذي رميت به، لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم ينقل أن القذف حد. قال الداودي لم يقل به مالك لأنه يبلغ
هذه كلها أحكام استنبطها المالك أحكام لحديث اللعان كلها يعني ينظر إليها تراجع البركة وفق الله جميع قاته وصلناه نعم تنصحه لو قلنا النصيحة تنصحه فإن أفاد ولا تنظر من ينصحه وتبلغ عنه أقاربها أو أقاربها لعلهم ينصحونه، فإلا وفي ترفع به الهيئة ينصحه رجال الحسبة يستدعونه ويأخذ عليه تعهد نعم 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 ما له دخل في اللعان نعم نعم بعد اللعان أو قبل اللعان ما خلاص الصواب أنه فرغ مؤبدا بدل لا يفيد في خلاف كما سمعت بعض العلماء يقول نعم إذا تراجع له أن يطلبها يخطبها وله أن يسترد الولد، لكن الصواب الذي تدل عليه الحديث أنها الفرق بين الفقهاء مؤبدة تراجع بدل اللعان ما يفيد نعم ظاهره أنه يقام لكن لا أقرب الله لا تكون فرقة مؤبدة انتهى الأمر نعم نعم لأنه لا يقيم عليه حد معناه لا يعتبر اللعان، كما أن المرأة الآن لما تبين أن ولدت على وجه المكروه ما أقيم عليه حد قال لولا أيمان لك اللي ولا هشم الأيمان كافي نعم الله كراهة إيش لا الأقرب من هذا عام كل الأشياء الفرضيات ما ينبغي الإنسان السؤال عنها إلا شيء يتعلق بدينه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية رضي الله عنها تزوج أن رفاعة القرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لهذا الحكم الشرعي، إذا طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بعده زوجا لم يمسها ثم طلقها أو مات عنها، فهل تحل للأول؟ لم يجزم المؤلف رحمه بالحكم، معنى الحكم واضح من الحديث، ولكنه ترك ليتأمل طالب العلم. والتقدير باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة لزوج غيره فلم يمسها فإنها لا تحل للأول، تقدير أي فإنها لا تحل للأول، وهذا واضح من الحديث. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له، لا تحل الأول إلا بشرطين، أحدهما أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل ولا نكاح زنا ولا نكاح شبهة ولا نكاح في العدة، ثم يطلقها باختياره أو يموت عنها ثم تنقض عدتها فيجوز أن يتزوجها الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطأها الزوج الثاني، وهذا محل إجماع من العلماء. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال يكفي العقد، يكفي العقد عليها إذا لم يقصد إحلالها للأول ولم يطأها، وهذا قول مرجوح وضعيف بل باطل، ولم يوافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغ الحديث فاكتفى بظاهر القرآن حتى تنكح زوجا غيره، اكتفى بظاهر القرآن. وأجمع العلماء على أن الزوج أو الزوجة أو هما معا إذا اتفقوا مع آخر على أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل الأول فإنها لا تحل له، وهذا هو التيس المستعار، وكل من المحلل ومحلله ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل أو المحلل له، اتفقوا على أنه على أنها نكاح التحليل لا يحلها الأول. وهناك من قال من العلماء أنه لا بد يقابل قول سعيد المسيب، فإن سعيد المسيب يرى أنه يكفي العقد، وقابل الحسن البصري وقال أنه لا بد من الإنزال، لا تحل أولا إلا بالإنزال، لا بد أن ينزل. والصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، كل ما قولين مرجوح وضعيف، أنه يشترط الجماع إذا جامع وغيب حسب الفرج فإن تحل أولا، بهذا تستحق الجماع، تستحق زوجها المهر ويجب به الحد في الزنا، ولا يشترط الإنزال. إذا جامع المرأة وغيب حسب الفرج فإنها يقام عليه الحد إذا كان زانية ولو لم ينزل، وكذلك يجب المهر لها ولو لم ينزل. فاشتراط الحسن البصري الإنزال هذا قول ضعيف يقابل قول سعد المسيب، قول الحسن البصري في التشديد يقابل سعد المسيب في التساهل. وفي هذا الحديث أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج آخر، سمي في الروايات الأخرى أنه عبد الرحمن بن الزبير، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، والهدبة في اللفظ هدبة الثوب، وهي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدبة العين وهو شعر الجفن، والمعنى أنه لا ينتشر، لا ينتشر ذكره، تريد أنها لا ينتشر ذكره. فقال النبي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد العسيلة الجماع. وهذا الحديث مفسر لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
يشترط الإنزال
نعم
يشترط الإنزال
لا ما يشترط،
هذا اشترط الحسن البصري وهو قول ضعيف في التشديد، في التشديد يقابل قول سعيد، اشترط الجماع وهنا غيب الحشر في الفرج. نعم الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، والشرط الثاني أن يطعها الزوج الثاني ولا يكتفى بالعقد، يجامعها يعني ينكحها الأول نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل ولا نكاح شبهة ولا نكاح زنا، والثاني الشرط أن يطعها الزوج ثم بعد ذلك يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتعفت عدد تحليل الأول. أما نكاح الزنا أو الشبهة أو التحليل لا يحلها الأول، وكذلك إذا عقل عليها ولا يطعها لا تحل الأول. نعم يعني نكاح شبهة يعني أخطأ، أخطأ جامعها يظن أنها زوجته ولا وهي لم تكن زوجته، اختلاط في البيت وغلط، هذا نكاح يسمونه نكاح شبهة، ظنها زوجته في فراشه ولم تكن زوجته جامعها، هذا نكاح شبهة.
نعم
المؤلف ذكر الخلاف في آخر صفحة 66 466
كلام الحسن الجمهور.
نعم
وقال
جمهور العلماء. نعم
وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرعى، وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة. قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم،
يعني يكفي لذلك تغيب الحشرة، إذا غيب الحشرة يوجب الحد يعني على الزاني، ويحصن الشخص إذا غيب الحشرة صار الشخص محصن، صار يسمى محصن. متى يكون محصن؟ المتزوج. ومتى يكون متزوج؟ إذا جامع حصن. ويوجب كمال الصداق المرأة، إذا وطئها وجب لها كمال الصداق، وإن طلقها قبل الوطء لها نصف الصداق. ويفسد الحج، لذلك الحج إذا جامع قبل التحلل الأول وغيب الحشرة في الفرض فسد الحج. ويفسد الصوم في صوم رمضان إذا غيب الحشرة، يكفي ولا يشترط الإزالة في كل هذا الأمور، ما يشترط الإزالة في وجوب الحج، ولا يشترط الإزالة في تحسين الشخص، ولا يشترط الإزالة في وجوب كمال الصداق المرأة، ولا يشترط الإزالة في إفساد الحج قبل التحلل الأول، ولا يشترط الإزالة في إفساد الصوم. وإن يكفي في هذه الأمور كلها خمسة تغيب الحشرة في الفرج، فكذلك هنا في تحليلها للزوج الأول يكفي تغيب الحشرة في الفرج. الأمر السادس، ستة أمور كلها يكفي تغيب الحشرة في الفرج: وجوب الحد، يحصل الشخص، وجوب كمال الصداق، إفساد الحج، إفساد الصوم، حلها لزوجها الأول، لا يشترط الإنزال في هذه الأمور كلها. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن المجامع في نهاية رمضان لا يحصل صومه إلا بالإنزال، وهذا جاءت أسئلة كثيرة، بعض الناس يقول أنه جامع ولم ينزل فيظن أنه ليس عليه كفارة ولا يفسد الصوم، هذا من جهله، يقول لا عليك الكفارة الآن، عليك التوبة، قال ما أنزل قبل، وهذا يغلط فيه كثير، الأسئلة في هذا كثيرة، يظن أنه إذا جامع ولم ينزل أنه ما يفسد الصوم.
نعم.
قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا، وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة، ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا، وليس كذلك لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الإيلاج، وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه، لا إن فسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح أنه قال: يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقيب على من استبعد
تعقب
وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلت سياق كلامه يشعر بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه في الرجل عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول فقال لا حتى تذوق العسيلة. وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري عن علقمة عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر نحوه. قال النسائي هذا أولى بالصواب وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان.
كل حال المقصود أن الحكم واضح في هذا وأنه لا بد أن يجعله من ذلك أنه لو تزوجها وهو عنين أو أشل ذكره أشل فلا يحلها الأول العنين الذي لا ينتشر ذكره والأشل كذلك لا يحلها الأول لا بد أن يجامعها. نعم هذا
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
في بعض النسخ بعض الروايات كتاب العدة كتاب العدة في بعض كتاب العدة باب واللائي يئسن من المحيض كما ذكر الحافظ عند ابن بطال وقع كتاب العدة قبل هذا الباب. نعم وهذا حسن لأن هذا يتعلق بالعدة كتاب العدة. نعم
باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم. قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
كتاب العدة العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج من وفاة زوجها قال أو فراقه لها اسم العدة اسم لمدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقه أو فراقه أو فراقه لها إما بالولادة تعتد أو بالأقرى أو بالأشهر هذه العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج من بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة إذا كانت حامل أو بالأقراء إذا كانت تحيض أو بالأشهر إذا كانت لا تحيض. وقد باب قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. بين الله تعالى أن المرأة التي لا تحيض إذا طلقت والتي لم تحض واليائسة كل منهما عدة ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض لكبر سنها قدمت من السن فانقطع عنها الدم فطلقت عدة ثلاثة أشهر واللائي لم يحض لصغرها لكونها صغيرة أيضا عدتها ثلاثة أشهر. قال مجاهد واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فسر قوله إن ارتبتم فقال إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن إن ارتبتم تفسير قوله إن ارتبتم أي إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن فعدة ثلاثة أشهر أيضا واللائي قعدن عن الحيض يعني لكبر سنها اليائسة يسمى اليائسة عند الفقهاء واللائي لم يحضن الصغيرة التي لم تحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فهؤلاء الثلاث عدة ثلاثة أشهر إذا لم يعلم هل تحيض أو لا تحيض أو لا تحيض وهم التفسير قولين ارتبتم واللاتي والآيسة التي جلست عن الحيض في سنها والصغيرة التي لم تحض كل منهما عدة ثلاثة أشهر ولهذا قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدة ثلاثة أشهر. نعم ولو ما دام تحيض تعتد بالحيض ولو بعد شهر أو شهرين.
باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من مسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن باكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
هذه الحديث الثلاثة فيها دليل على أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل سواء طالت مدتها أو قصرت. فإذا توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد الوفاة بلحظة واحدة خرجت من العدة ولو جلست سنة أو سنة ولو بقي حملها سنة أو سنتين لا تزال في العدة. وفيه خلاف قديم بين السلف أنها تعتد أطول الأجلين، كان في خلاف بين السلف أنها تعتد أطول الأجلين، إن كان الأطول 14 و10 تعتد به وإن كان الأطول الحامل تعتد به. يعني إذا كانت حامل بقيت 6 أشهر و7 أشهر تعتد بوضع الحمل، وإن وضعت قريبا قبل 14 و10 أيام تعتد بـ14 و10 أيام ثم زال الخلاف واستقر الأمر على أنها تعتد بوضع الحمل. وفي هذا في حديث أم سلمة أن امرأة من السلم قال سبيعة على السلمية، هذه الحديث الثلاثة كلها في سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فوضعت بعد وفاة زوجها بليال فخطبها أبو السنابل ابن باعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، يعني ما وضع إلى 3 ليال لا تعتدي 4 شهور. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، يعني خلاص من العدة. وفي الحديث ثاني حديث أيضا ابن الأرقم لما سأل سبيعة على السلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وكذلك حديث مسور أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنكح، دل على أن الحامل عدته بوضع الحامل طالت القصرت ولو لحظة واحدة إذا وضعت خرجت معدة. أما إذا لم تكن حامل فإن تعتد بـ14 و10 أيام، يقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 ليال. هذا خاص بالحبلى، الحبلى عدة بوضع الحمل مطلقة سواء كانت من وفاة أو من طلاق أيضا، حتى الطلاق لعموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا ترجم قال باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل عدتها وضع الحمل مطلقة، يعني سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها مطلقة. نعم إذا إيش إذا أصغر خرجت من العدة إلا إذا كان إسقاط طبيعي على شيء. فالحامل عدته وضع الحمل مطلقة سواء كان مطلقة أو متوفى عنها، وغير الحامل متوفى عنها عدته 14 و10 أيام. أما المطلقة غير الحامل فإنها إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة أو ارتفع عنها الدم فعدته 3 أشهر كما بين الله تعالى في سورة الطلاق. تكون نفاسة هذه المتوفى عنها تتزوج بعد النفاس بعد الطهر من النفاس بعد ما تطهر من النفاس. لا ما يعتبر حمل ما يكون حمل إلا يتبين في خلق الإنسان. نعم السبت ما يعتبر تعتبر 4 أشهر و10 أيام إذا كان ما أدخل. نعم يقول نعم سواء استبان خلق الآدمي أم لا لأن الصلاة رتبة لا ليس بصحيح لأن الحامل تنقضي عدته على أي صفة كانت من مضغة أو من علقة سواء استبان خلق الآدمي أم لا لأن الذي رتب الحل على وضع غير تفصيل وتوقف من دقيق العيد فيه من جهة الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى. ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة يعني هذا هو الصواب كما قال الشافعي. ونقل عن الجمهور قول يجيب عن الجمهور لأن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم وحاصل بخروج المضغة والعلقة هذا يكون قول الجمهور هذا في نظر. الصواب كما سبق أنها لا تسمى حامل إلا إذا أصغرت ما تبين فيه خلق الإنسان سمى حامل لأنها إذا أسقطت قطعة لحم فلا تسمى حامل ولا يعتبر حمل ولا يكون دمها دم نفاس ولا يكون دم فساد ولا يعتبر آدمي ولا يعق عنه ولا يسمى ليس آدميا حتى يتبين في خلق الإنسان. نعم نعم الستة أشهر هذا هو اللي يعيش في الغالب. الله تعالى قال وحمله وفصاله 3 شهرا الفصال الفطام 24 شهر يبقى 6 أشهر للحب. نعم قد يكون 4 سنوات قد. نعم 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 قد يجلس الحمل في البطن قد يجلس مدة يتأخر. نعم
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلاء قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
نعم هذا الترجمة موجودة الآية يقول الله تعالى باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المراد بالمطلقات هنا يعني هذا الباب في بيان المراد بالأقرع هل هي الحيض أو الأطهار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني المطلقات يعني غير الحوامل تتربص 3 قروء. اختلف العلماء في المراد بالأقرع هل هي الحيض أو الأطهار والراجح الذي عليه الجمهور أنها الحيض. فالمطلقات المراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل وهي قول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع في غير وقت الحيض. قال إبراهيم من خلفي من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. يعني قول إبراهيم النخعي هذا يتمشى مع قول الجمهور أن الأقرى هي الحيض وأن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين. يعني رجل تزوج امرأة في العدة ماذا نقول؟ يقول يجب أن نفرق بينهما ثم تعتد فتعتد للأول وللثاني. الآن هل تعتد للأول والثاني عدة واحدة أو لكل واحد عدة؟ إبراهيم النخعي يقول إنها تبين من الأول إذا حاصل حيض بانت من الأول وبقي عليها العدة الثانية ثلاث حيض للثاني. ولهذا قال في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، يعني خرجت من العدة من زوجها الأول، والزوج الثاني الذي وطأ في العدة تحتاج إلى عدة أخرى. ولهذا قال ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، الزهري قول الزهري يتمشى مع قول المالكية أن الأقرى هي الأطهار، وأن من اجتمع عليها عدتان يكفي عدة واحدة. فالزهري يقول إذا تزوجها في العدة يفارقها ثم تعتد ثلاث أشهر، يعني إذا حاضت ثلاث حيض بعد كل حيض طهر فإنها تخرج من العدة من الاثنين تتداخل ويكفي عدة واحدة للأول وللثاني. قال وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري، قول الزهري أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري يعني أحب من قول إبراهيم. وقال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. أقرأت يقال أقرأت، أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني أسأل واحد أقرأت إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها، يقال يعني قوله بسلا يعني بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بعد همس، السلا غشاء الولد، والسلا غشاء الولد. وهذا قول أبي عبيد، ومراد أبي عبيد وأبي عبيدة معمر المثنى، يعني مقصود من هنا أن القرء يكون بمعنى الطهر ويكون بمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فالأقرى تسمى الحيض أقرى وتسمى الطهر أقرى، يقال قرء للحيض ويقال قرء للطهر، ويقال قرء بمعنى الضم والجمع كما قال أبو عبيدة معمر المثنى. نعم، شوف كلام الشارع قوله.
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سقط لفظ باب لأبي ذر، والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل، والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمر. وقرأ الجمهور
خبر بمعنى الأمر يعني والمطلقات تربصنا، يعني ليه تربصنا، هذا أمر من الله أن تتربص ثلاثة قروء، وخبر بمعنى الأمر. نعم،
والمراد بالمطلقات هنا بمعنى الأمر. وقرأ الجمهور قروء بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. قوله
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا،
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقرى الأطهار، يقال هذا يقول هذا غير الزهري. قال ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة،
لأن اعتبر الأقرى الطهر، إذا دخلت الحيضة الرابعة حتى تتم ثلاثة الأطهار، لأن القرء عنده الطهر. نعم،
وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت،
وأنا طعنت يعني دخلت، إذا دخلت في الحيضة الثالثة طهرت، لعل العبارة خرجت أو ظهرت بالضبط، يعني خرجت من العدة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة خرجت أو ظهرت، أما طهرت ما هي واضحة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة ظهرت من العدة أو خرجت يسمى الطهر. نعم،
وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة ومن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها،
ظهرت أو خرجت، يعني العدة،
على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة ظهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر، أو وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة.
نعم،
وذهب الجمهور إلى أن
قول ابن عبد البر هذا على اعتبار أن الأقرى هي الأطهار كما هو قول مالكية ومعهم. نعم،
وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين وعن الحنفية ورواية
كلها تزوجها بالعدة تعتد عدتين نعم
وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم
نعم.
وقال معمر يقال أقرأت المرأة معمر
إلى آخره قوله ومراد أبي عبيدة
قال عفو الله عنك
بعد بسطرين ومراد أبي عبيدة
ومراد أبي عبيدة أن القر يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك وجزم فيه ابن بطال وقال لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال أن الأقراء الأطهر
لأنه مالكي هو ابن بطال مالكي على مذهب مالكي فيرجح مذهب المالكي نعم
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر وقال في حديثه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فدل على أن المراد بالأقرى الأطهار والله أعلم
نعم والأرجح أن المراد بالأطهار الحيض هذا هو الأرجح بس قروا هنا مجموعة قر ثلاثة قروا ثلاث قروء محتوي قد يكون هذا يعني من المرجحات كل وجهة لكن هناك أدلة وتأملات من الآية تدل على أن الأرجح المراد الحية نعم.